الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى جعل سننا ووضع قوانين، ومن لم يأخذ بالسنن ويلتزم القوانين فإنه يقع فيما لا يرضاه لنفسه ولو بعد حين، ويتخبط في سيره ولا يصيب هدفه. والعاقل هو من يلتزم بسنن الله جل وعلا ويمضيها على نفسه ما استطاع، ويستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك. أنتم على سبيل المثال مقدمون على الامتحان، بعد أيام قلائل، ومن سنن الله أنه لا بد لطالب العلم، سواء أكان العلم علما دينيا أم كان علما دنيويا، لا بد له من استذكار هذا العلم، لأن آفة العلم النسيان، والإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. من سنة الله أن الإنسان ينسى، ومن سنة الله أنه لكي يحفظ الإنسان المعلومة أنه لا بد أن يعمل على استذكارها، ومن سنة الله أن القلب يتقلب، ولا بد للعاقل أن يأخذ بسنة التفقد والتثبيت لقلبه ودعاء الله تبارك وتعالى أن يثبت. فإذا لم يأخذ الطالب بهذه السنة واعتمد على ثقته بنفسه وأنه قد حضر الدرس وسمع من المدرس واستوعب الكلام، فإنه يفاجأ يوم الامتحان، لأن كثيرا من المعلومات قد تسربت من ناشرته، وبأن كثيرا من المسائل قد هربت من ذهنه، وبأنه قد صار أشبه بالذي لم يقرأ ولم يدرس ولم يسمع. فينظر في هذه الحال ولا ينفعه الندم، لأنه لا يستطيع أن يكتب إلا ما تبقى في الذاكرة، وما تبقى في الذاكرة شيء يسير. كذلك فإن الذي يكون له بيت نظيف يستريح فيه وينام، ثم لا يتفقد هذا البيت، يغيب عنه فترة من الزمن ثم يأتي إليه دون أن يتعاهده بالكنس، ودون أن يتعاهده بالنظافة، فإنه يأتي إليه وقد امتلى بالغبار، وقد عششت فيه الحشرات، وقد صار مكانا موحشا يبعث على النفور ولا يبعث على الراحة. لأن سنة الله تقتضي أنه لا بد أن يتفقد بيته ما بين وقت وآخر. كذلك من كانت له آلة وترك تفقدها ثقة بأصالتها وبحسن أدائها، فإنه مهما كانت أصالتها ومهما كان إتقان صنعها، فإنه لا بد أن يطرأ عليها من التغيير ما يطرأ على سائر الموجودات. يأتي إليها وقد ملأتها الأتربة، يأتي إليها وقد عاز فيها الصدأ، يأتي إليها وقد صارت غير سلسة في حركتها، لأنه أهمل تفقدها. الآلة بحاجة إلى تنظيف ما بين وقت وآخر، بحاجة إلى تزييف وهكذا. فثقتها هنا بدون تفقد وبدون إعمال للسنن تعتبر غفلة. كذلك فإن البناء المتقن للبناء يحرص عندما يبني أن يضع خيطا لكي يتقن وضع صف البناء على ذلك الخيط حتى يكون البناء مستقيما. وفي حجر الزاوية قبل أن يضع الخيط فإنه يضع الميزان حتى ينضبط هذا الحجر على الأحجار التي تحته حتى يكون البناء عموديا لا يميل ولا ينحرف. أرأيت البناء متقنا يحترم نفسه ويحترم من يبني له، أرأيت هذا البناء يعتمد على ثقته بنفسه فيهمل الميزان ويهمل الخيط؟ كلا، إنه مهما كان إتقانه ومهما كانت ثقته بنفسه فإنه لا بد أن يستعمل هذه الأدوات، لأن سنة الله اقتضت ذلك. الطبيب عندما يفحص المريض مهما طالت خبرته ومهما عظم علمه فإنه إذا فحص المريض وشخص له المرض لا بد أن يهتم بالآلات التي تساعده على التشخيص، فلا يكتفي بأن يلمس المريض بيده لكي يقيس درجة الحرارة، وإنما يأخذ ميزان الحرارة لكي يقيس الحرارة بدقة، ويأخذ ميزان الضغط لكي يقيس الضغط بدقة، وهكذا. البائع إذا باع لك وزنا من الفاكهة أو وزنا من اللحم أو باع لك مساحة من القماش فإنه لا يكتفي بتخمينه واجتهاده دون أن يستعمل آلة الميزان أو آلة القياس، لأن ذلك يجعله يثق فعلا بعمله، ويجعل المشتري كذلك يثق بهذه المعاملة. إذن أيها المسلمون، فلا بد من استعمال المعايير والموازين واحترامها في كافة شؤون الحياة. ومن ذلك أيها المسلمون أن يحرص المسلم على أن يتفقد نيته باستمرار، على أن يتفقد عمله باستمرار. لا يكفي أن يثق بقلبه ويقول أنا على الإسلام، ولدت في بيئة مسلمة، وتربيت على أيدي علماء أو دعاة صالحين، وعندي موجه أو قائد أنا على ثقة به. لا يكفي هذا أبدا. لا بد لك أيها المسلم، مهما ظننت في نفسك الخير والصلاح، وظننت في بيئتك التقوى والفلاح، ووثقت بموجهك وشيخك وقيادتك، لا بد لك من المراجعة المستمرة والتفقد الدائم، وإلا فإذا اعتمدت على أول الأمر كنت كالطالب المهمل الذي اعتمد على حضوره الدرس في وقت حضور المدرس، ثم لم يعد يستذكر بعد ذلك دروسه أو يراجعها. وكنت كالطبيب الذي يعتمد على حواسه التي قد تخدعه ويهمل الموازين والآلات. وكنت كالبائع الذي يبيع بدون ميزان ولا مقياس. إنك أيها المسلم، أيها الداعية، أيها الطالب للعلم الشرعي، أيها الحريص على الحق، بحاجة بجانب الثقة إلى التفقد الدائم. فلست معصوما، ولا بيئتك معصومة، ولا أستاذك ولا قائدك بمعصوم. ربما تكون قد انحرف وأنت تظن أنك لا زلت على الخط الأول، وأنت لا تزال وأنت تظن أنك لا تزال على الهداية السابقة. الله أعلم لماذا شرع لنا التكرار في دعاء الله بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم، لأننا بحاجة إلى الاستعانة بالله باستمرار، وبحاجة إلى أن نأخذ أنفسنا بالمجاهدة الدائمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الدارمي في تفسير هذه الآية أنه سمع من يفسرها بقوله جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال يعملون بما يعلمون، فيهديهم الله لما لا يعلمون، أي أن من عمل بما علم أورثه الله علما جديدا. فماذا قال أبو سليمان الدارمي وكلا الرجلين من الصالحين فيما يروي علماء الجرح والتعديل؟ ولا نزكيهم على الله، ولا نزكيهما على الله. قال أبو سليمان ينبغي للإنسان إذا ألهم الخير، ينبغي للإنسان إذا ألهم الخير ألا يعمل به حتى يجده في الأثر، حتى يجده في الأثر. انظروا إلى هذا الاحتياط، لا تكتفي بثمرة مجاهدتك، فإن مجاهدتك قد يشوبها ما يشوبها، فعليك بجانب معيار ومقياس المجاهدة أن تضيف مقياسا آخر، ألا وهو مقياس الأثر، أن يكون هنالك دليل. إن لم تجد دليلا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن تجد أثرا مما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى يطمئن قلبك إلى أنك أخذت بسنن الله في الاستهداء وفي الحرص على معرفة الحق. أيها المسلمون، إن قلب الإنسان ليس ثابتا، إن قلبك أيها الإنسان متغير متقلب، ولذلك سمي قلبا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره يقول صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر استجمعت غليانا. انظروا إلى القدر، عندما تغلي وتبلغ القمة في الغليان كيف تكون حركة السائل في داخل القدر؟ حركة سريعة متقلبة، ما كان أعلى يصير أسفل، وما كان أسفل يصير أعلى، في سرعة كبيرة. فكذلك قلبك أيها الإنسان، لا تطمئن إلى نفسك، لا تشهد لنفسك، لا تثق بنفسك، فضلا عن أن تثق بغيرك. لا تثق الثقة المطلقة، ثقتك يجب أن تكون مقيدة، سواء أكانت ثقتك بنفسك أم كانت ثقتك بمن ترجع إليه، إنها ثقة مقيدة، مقيدة بالمجاهدة، بالبحث عن الحق، بالبحث عن الدليل، بالبحث عن الأثر، باستهداء الله تبارك وتعالى. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هكذا كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول: لا يزال المؤمن يعاتب نفسه، يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي على مستوى الكلمة الواحدة، لا يشهد لنفسه على مستوى الكلمة الواحدة، فربما يكون قد أفى إما بالنية وإما بالفعل، قد تكون نيته مدخولة داخلها الرياء، أو يكون عمله مدخولا ليس على مطابقة الشرع، فيسائل نفسه ويلومها: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، وهي المرة من الأكل. قال: وأما الفاجر فيمضي قدما لا يلوم نفسه، عنده الثقة، واثق بنفسه، واثق بقيادته، وهذه هي البلوى. كثير من الناس يؤتون من حيث لا يشعرون. وأما المؤمن فهو صاحب النفس اللوامة، وهو صاحب المحاسبة الشديدة لنفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما معنى ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ يعني لا بد من الحساب، لا بد أن يفرز الإنسان أعماله ويميزها وينظر إلى حقيقتها حتى يرى هل لا زال على الصراط المستقيم. أيها المسلمون، كم من عادات يعتادها الإنسان وهي مخالفة لشرع الله، وهو يظن أنه لا زال على الصراط المستقيم، يعد ويخلف الوعد، ويظن أنه ما دام داعية فإن ذلك مغتفر له، يتكلم ولا يكون دقيقا في كلامه، ويظن أنه ما دام داعية فقد جاوز القنطرة، يروي ويقيم الآخرين دون دقة، ويظن أنه قد صار حاكما في أعراض الناس لا سلطان عليه، وأن الله تبارك وتعالى يغفر له أخطاءه بحسن نيته. وهكذا إن الله تبارك وتعالى لا يحاسب على مثقال الذرة وعلى مقدار الكلمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الحديث الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فلا بد من إعادة التفقد، لا بد من الانتباه، هذا مروان بن الحكم، فهو لا زال في عصر الصحابة، وهو أمير على المدينة، يأتي فيخطب خطبة العيد قبل الصلاة مخالفا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو دافعه؟ دافعه المصلحة. وكثير من الناس اليوم باسم المصلحة يتجاوز النصوص ويتجاوز الهدي النبوي وهدي السلف الصالح، بحجة المصلحة. فما كان من أحد الصحابة إلا أن وقف له وقال له: غيرتم والله. فقال له مروان: يا أبا سعيد ذهب ما تعلم. قال له: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. لأنه يعلم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة خير بما لا يقاس من كل ما سواهما. فبرأ ذمته رضي الله عنه. هؤلاء بنو إسرائيل أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة، وأمروا بأن يقولوا حطة. فماذا صنعوا؟ غيروا كلمة محل كلمة، كما في الحديث الصحيح قالوا حبة في شعرة بدلا من أن يقولوا حطة. فماذا كانت النتيجة؟ أن سخط الله عليهم وعجل لهم العقاب. تساهلوا بالأمر، قالوا إنما هي كلمة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، نحن في آخر الزمان، والخلافة الإسلامية غير موجودة، التي تجمع المسلمين أجمعين، ومرجعية المسلمين الذين هم العلماء قد اهتزت. فلذلك وكثرت الفتن، وصار المتمسك بدينه تمسكا شديدا صار غريبا. لذلك نحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى أن نتفقد أنفسنا، أن نتفقد نياتنا وإخلاصنا، وأن نتفقد عقيدتنا، وأن نتفقد أعمالنا ومدى مطابقتها للشرع. نحن أحوج إلى ذلك بصورة دائمة مستمرة. لا يجوز أن نطلق لأنفسنا الثقة، ولا أن نطلق لمن حولنا الثقة، وإنما هي ثقة مقيدة. على الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل العلماء العاملين الصادقين الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله، ويقدمونهما على شتى المصادر، وعليه أن يستشيرهم. وعليه كذلك إذا كان الأمر يستحق الاستشارة والسؤال، عليه كذلك أن يستخير الله جل وعلا. يقول جابر رضي الله عنه في الحديث الذي في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. انظروا إلى كلمة كلها، التي تفيد العموم، لأن الإنسان ضعيف بنفسه إذا لم يستعن بالله، إذا لم يسأل العلماء الصادقين، إذا لم يستشرهم. هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها لما عرضت عليها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، والحديث في البخاري. وأي شرف أعظم من هذا الشرف أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. لكنها ماذا قالت؟ قالت: حتى أؤامر ربي، تعني حتى تستخير. فذهبت تصلي وتستخير الله في الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا أيها المسلمون على أن الإنسان لا يثق بنفسه ولا يثق بمن حوله ثقة مطلقة، وإنما يستعين أيضا بالله تبارك وتعالى، ويستخير الله ويستهديه فيما لا تكون فيه المسألة فورية. فلذلك لا بد لنا من هذا المعيار، لا سيما كما قلنا ونحن في آخر الزمان، وقد اتخذ الناس بالغالب رؤوسا جهالا. أيها المسلمون، إن من الجهل في هذا الزمان أن تحكم السياسة العقيدة، وأن يحكم المستورد الفقه الأصلي. هذا أيها المسلمون من بلاء هذا الزمان، فلا بد أن نصحح الأوضاع ما استطعنا. وكم من الناس باسم السياسة يخرقون الشرع وقواعد الشرع، كما قال سلف لبعضهم من قبل، وأقصد بالبعض من وصل والعياذ بالله في مروقه إلى درجة النفاق. قال أسلاف الله من قبل: نخشى أن تصيبنا دائرة. أين التوكل على الله؟ أين الإيمان بالله؟ أين الاعتماد على رحمة الله؟ أين الاستعانة بالله في تطبيق شرع الله؟ فلذلك لا بد أن يتهم الإنسان نفسه، وأن يتهم ما هو فيه حتى يستقيم على الجادة. فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. إن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضيع من هو شديد التمسك بدينه، من هو قابض على الجهل في زمان الغربة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.